الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 89 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9. نواصل فيه ما يتعلق بأحكام المولود في باب العقيقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب العقيقة والتحنيك. أخرج البخاري عن سلمان بن عامر قال: مع الغلام عقيقة، زادوا جميعا فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. والحديث عندهم مرفوع، وهو عند البخاري موقوف.
غريب الربط بين العقيقة والتحنيك. العقيقة في أحاديث قولية كثيرة، التحنيك إنما فيه فعل، وأكثر أهل العلم على أن التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تثبت بركة إلا له، لأن الصحابة لم يفعلوه، ولذا يرون أن التحنيك خاص به صلى الله عليه وسلم.
وأخرج البخاري معلقا وقال حجاج: حدثنا حماد، أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة. وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله. أخرج البخاري معلقا وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. حدثني عبد الله ابن أبي الأسود قال: حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال: من سمرة ابن جندب. وأخرج الخمس عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. وفي رواية: عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شات. وفي رواية: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شات، لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا. زاد في رواية أبي داود: أقر الطير على مكيناتها. وعند الترمذي أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: الحديث. وللنسائي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي، فسمعته يقول: الحديث. حديث صحيح. وخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. وخرج الخمس عن سمرة بن جندب، حديث حسن. وخرج الخمس عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. وفي رواية لأبي داود والدارمي: ويحلق رأسه ويدمى. وعند الدارمي قال عفان: حدثنا أبان بهذا الحديث قال: ويسمى. حديث صحيح. وخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق، لأنه كره الاسم، وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك. عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. زاد أبو داود وهو رواية عند النسائي: وسئل عن الفرع قال: والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله، خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك. زاد النسائي قالوا: فالعتيرة؟ قال: العتيرة حق.
المراد بالفرع أول مولود للبهيمة، والعتيرة ذبيحة رجب. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة.
حديث حسن. وأخرج أبو داود والنسائي بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، ولفظ النسائي بكبشين كبشين. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. حديث صحيح. وخرج أبو داود وابن ماجه عن عائشة قالت: أمرنا وخرج الترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاتا. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن بريدة قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن يزيد ابن عبد المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن الحسن قال: إماطة الأذى حلق الرأس. صحيح مقطوع. وأخرج الترمذي والنسائي عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة، فسألته عن ذلك فقال: سمعته من سمرة. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره في الله. قال: فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. حديث حسن. وأخرج أحمد بن أبي رافع قال: لما ولدت فاطمة حسنا قالت: ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: لا، ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض. وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في المسجد أو في الصفة. وقال أبو النضر: من الورق على الأوفاض، يعني أهل الصفة أو على المساكين، ففعلت ذلك. قالت: فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. صحيح لغيره. وأخرج أحمد ومالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، كأنه كره الاسم، وقال: من ولد له فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. وفي الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزينة ذلك فضة. مرسل، فيه انقطاع. وفي الموطأ عن محمد بن علي بن حسين أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزينته فضة. مرسل، فيه انقطاع. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي أنه قال: سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أنه عق عن حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب. وفي الموطأ عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة. إسناده صحيح.
لم يذكر شيء تحني،
لكن حاله الأبواب متفرد. باب
فيه هذه الأخبار أكثر أهل العلم يثبتون.
باب ما جاء في الختان. أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وأخرج أبو داود عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي، فإن ذلك أحوى للمرأة وأحب إلى البعل. حديث صحيح. وقال أبو داود: ضعيف. وأخرج أحمد عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب، فقيل له فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. إسناده ضعيف. باب في موت الأولاد. باب الأذان في أذن المولود. أخرج أبو داود والترمذي عن أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. حديث حسن. وقال شعيب: ضعيف. باب ما جاء في تأديب الولد. أخرج الترمذي عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. حديث ضعيف. وخرج الترمذي عن عمرو بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. حديث ضعيف. باب متى يؤمر الصبي بالصلاة. باب في الأسماء الحسنة والكناء. أخرج أبو داود والدارمي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإن في جلجتنا، فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. حسن صحيح.
لما كان عيسى لا أب له نبي، لم يستحسنوا أن يكنوا به.
وخرج ابن ماجه عن حمزة بن صهيب أن عمر قال لصهيب: ما لك تكتني بأبي يحيى وليس لك ولد؟ قال: كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يحيى. حديث حسن. وقال شعيب: ضعيف. وخرج أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كنا. قال: فاكتني بابنك عبد الله، يعني ابن أختها، فكانت تكنى بأم عبد الله. ولفظ ابن ماجه: فأنت أم عبد الله. حديث صحيح. باب التفريق بين الأولاد في المضاجع. باب مداعبة الأولاد. أخرج أحمد بن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا بني العباس، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. قال: فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم. إسناده ضعيف. الكتاب الخامس: الميراث والوصايا. الفصل الأول: الفرائض. باب إلحاق الفرائض بأهلها بعد أداء الحقوق. رحمكم الله. متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية لمسلم: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وخرج البخاري معلقا: الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمر بن دينار وقتادة. وقال ابن دينار: الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن. وخرج البخاري معلقا: ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. باب ميراث الأبوين والزوجين. خرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. وفي رواية: وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث. وأخرج أحمد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأم وأب، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، فكلم في ذلك فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن زينب أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث النساء خططهن. حديث حسن. باب ميراث الجد. أخرج البخاري عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد، فقال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، أنزله أبا، يعني أبا بكر. وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل، أو قال خير، فإنه أنزله أبا، أو قال قضاه أبا. وخرج البخاري معلقا وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب. وقرأ ابن عباس: يا بني آدم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني. وخرج أبو داود وابن ماجه الحسن أن عمر قال: أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار أنا، ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت، فما تغني إذن. ولفظ ابن ماجة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسدس، وله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبا، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي موسى أن أبا بكر جعل الجد أبا، إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن عثمان أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا، إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن أبي بردة قال لقيت مروان بن الحكم بالمدينة فقال يا ابن أبي موسى ألم أخبر أن الجد لا ينزل فيكم منزلة الأب وأنت لا تنكر؟ قال قلت ولو كنت أنت لم تنكر. قال مروان فأنا أشهد على عثمان بن عفان أنه شهد على أبي بكر أنه جعل الجد أبا إذا لم يكن دونه أب، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن قال إن الجد قد مضت سنته وإن أبا بكر جعل الجد أبا ولكن الناس تخيروا، إسناده ضعيف. وأخرج أبو داود والترمذي عن عمران بن حسين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة، ضعيف. وقال الترمذي حسن صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي قال أول جد ورث في الإسلام عمر، فأخذ ماله فأتاه علي وزيد فقال ليس لك ذاك، إنما أنت كأحد الأخوين. وعنه قال كان عمر يقاسم بالجد مع الأخ والأخوين، فإذا زادوا أعطاه الثلث وكان يعطيه مع الولد السدس. إسناده الأول صحيح والثاني ضعيف. وأخرج الدارمي عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب لما طعن استشارهم في الجد فقال إني كنت رأيت في الجد رأيا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. فقال له عثمان إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأي كان، إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن سعيد أن عمر كان كتب ميراث الجد حتى إذا طعن دعا به فمحاه ثم قال سترون رأيكم فيه، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي قال كتب ابن عباس إلى علي وابن عباس بالبصرة إني أتيت بجد وستة إخوة، فكتب إليه علي أن أعطي الجد سدسا ولا تعطيه أحدا بعده، إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن عبد الله بن سلمة أن عليا كان يجعل الجد أخا متى يكون سادسا، وفي رواية حتى يكون سادسا، إسناده حسن. وأخرج الدارمي عن الحسن أن عليا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم النخعي قال كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة، يعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا لأم مع جد ولا أختا لأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يكون غيره، ولا يقاسم بأخ لأب مع أخ لأب وأم، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب أعطى الأخت النصف والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين، وإذا كانوا إخوة وأخوات شركهم مع الجد إلى السدس، إسنده في انقطاع. وأخرج الدارمي عن عبد الرحمن بن معقل قال سئل ابن عباس عن الجد فقال أي أب لك أكبر؟ فقلت أنا آدم. قال ألم تسمع إلى قول الله تعالى يا بني آدم؟ وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال لوددت أني والذين يخالفوني في الجد تلا عنا أينا أسوأ قولا، إسنده ضعيف. وأخرج الدارمي عن ابن عباس أنه جعل الجد أبا، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي إسحاق قال دخلت على شريح وعنده عامر وإبراهيم وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منا العالية، تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها، فقال لي هل من أخت؟ قلت لا. قال للبعل الشطر وللأم الثلث. قال فجهدت على أن يجيبني فلم يجبني إلا بذلك. فقال إبراهيم وعامر وعبد الرحمن بن عبد الله ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها. قال فأتيت عبيدة السلمان وكان يقال ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد فإذا وردت ف فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة ففرض. فسألته فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا، جعل للزوج 3 أسهم، النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال، وللأخ سهم وللجد سهم. قال أبو إسحاق: الجد أبو الأب. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن أن زيدا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن زيد بن ثابت أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه. إسناده منقطع. وأخرج الدارمي عن إسماعيل قال: قال عمر: خذ من أمر الجد ما اجتمع الناس عليه. قال أبو محمد: يعني قول زيد. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: حدثني عن الجد. فقال: إني لأحفظ في الجد 80 قضية مختلفة. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن علي قال: أتاه رجل فسأله عن فريضة فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها. إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن علي قال: من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلي تسألني عن الجد، والله أعلم، وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء، يعني الخلفاء، وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين، فإن كثرت الإخوة لم ينقصوه من الثلث. إسنادهم منقطع. وفي الموطأ عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم. إسنادهم منقطع. وفي الموطأ عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث. إسنادهم منقطع. في أحد يعمل الشيخ الآن بشريك الجد مع الإخوة؟
مذهب الأئمة 3 أكثر الناس يعملون به،
حتى المحاكم خارج المملكة يعملون به. باب ميراث الولد. أخرج البخاري عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا.
البعض المحاكم لا يعملون به.
مو موحد الشيخ العمل في المحاكم؟
نعم.
باب ميراث الولد. أخرج البخاري عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. وفي رواية: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وأخرج البخاري عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. وسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. والحديث عندهم: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما. وخرج البخاري معلقا وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانت 2 أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. وخرج البخاري معلقا وقال زيد بن ثابت: ولد الأبناء بمنزلة الولد، إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتها سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمها فقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين، وأعطي أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. ورواه أبو داود مختصرا. وعنده أيضا قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد. الحديث والحديث حسن. وأخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة، فقلت: يا نبي الله، كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا، فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن عائشة أنها كانت تشرك بين ابنتين وابنة ابن وابن ابن، تعطي لابنتين الثلثين وما بقي فشريكهم. وكان عبد الله لا يشرك، يعطي الذكور دون الإناث، وقال: الأخوات بمنزلة البنات. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن الشعبي أن ابن مسعود كان يقول في بنت وبنات ابن وابن ابن: إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم السدس، وإن كان أكثر من السدس أعطاهم السدس. إسناده ضعيف. باب لا يرث المسلم الكافر. المتفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أخرج أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. حسن صحيح. وأخرج الترمذي والدارمي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين. وعند الدارمي: لا نرث أهل الكتاب ولا يرثون إلا الرجل يرث عبده أو أمته. موقوف على جابر. وأخرج الدارمي عن محمد بن الأشعث أن عمة له توفيت يهودية باليمن، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال: يرثها أقرب الناس إليها من أهل دينها. وفي رواية أن المعزلة بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية، فركب الأشعث بن قيس وكانت عمته إلى عمر في ميراثها، فقال عمر: ليس ذاك لك، يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان. إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن عمر بن الخطاب: أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثون. وعنه: لا يتوارث أهل ملتين. وعنه: لا يتوارث ملتان شتى، ولا يحجب من لا يرث. منقطع، رجاله ثقات. وأخرج الدارمي عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا: لا يتوارث أهل دينين. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال: إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها، ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن مسروق: كان معاوية يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم. قال مسروق: وما حدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه. قيل للدارمي: تقول بهذا؟ قال: لا. رجاله ثقات. وأخرج أبو داود عن معاذ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم. وفي رواية أنه أوتي بميراث يهودي وارثه مسلم، بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ضعيف. وفي الموطأ علي بن أبي طالب قال: إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي. قال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له: من يرثها؟ فقاله عمر بن الخطاب: يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك، فقاله عثمان: أتراني نسيت ما قالك عمر بن الخطاب؟ يرثها أهل دينها. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك. قال إسماعيل: فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت المال. وفي الموطأ عن مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. اختلف في سماع سعيد عن عمر. باب ميراث الكلالة. المتفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. وفي رواية لهما: فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم. وفي رواية لهما فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. وفي رواية البخاري قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. وفي رواية له فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات. فنزلت آية الفرائض. وفي رواية لمسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وأخرج مسلم عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة. ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. وأخرج أبو داود عن جابر قال اشتكيت وعندي 7 أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت، فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال أحسن. قلت الشطر؟ قال أحسن. ثم خرج وتركني فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. قال فكان جابر يقول أنزلت هذه الآية في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة، فما الكلالة؟ قال تجزيك آية الصيف. قال شعبة فقلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال كذلك، ظنوا أنه كذلك. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال 3 لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها، الكلالة والربا والخلافة. حديث ضعيف. وخرج دائما عقبة بن عامر الجهني قال ما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن ابن عباس قال الكلالة ما خلى الوالد والولد. إسناده صحيح على شرط البخاري. وخرج الدارمي عن الشعبي قال سئل أبو بكر عن الكلالة فقال إني سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلى الوالد والولد. فلما استخلف عمر قال إني لأستحيي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر، منقطع ورجاله ثقات. وخرج الدارمي عن سعد أنه كان يقرأ هذه الآية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم. إسناده صحيح. باب ميراث الولاء والأسير. أخرج البخاري عن عبد الله مسعود قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم أو كما قال. وأخرج البخاري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الورقة وولي النعمة. وأخرج البخاري معلقا إذا أسلم على يديه وكان الحسن لا يرى له ولاية. ويذكر عن تميم الداري رفعه قال هو أولى الناس بمحياه ومماته، واختلفوا في صحة هذا الخبر. وأخرج البخاري معلقا وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز أجز وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها. وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها.
ورثوها.
نعم. فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها. وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص ومات مولا لها وترك مالا له. فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. كيف يا شيخ من أحرز الولد؟ قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر. فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل ابن هشام، فرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه. قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة. ولفظ ابن ماجه تزوج رباب بن حذيفة ابن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم وورثها بنوها رباعا وولاء مواليها. فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمرو وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر، فقال عمر أقضي بينكم بما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال فقضى لنا به وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولا لها وترك 2000 دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غير، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر، فقال إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشك في هذا القضاء، فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعد. حديث حسن.
ما أحفظ
وخرج ابن ماجه والدار من عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قال محمد يعني ابن أبي ليلى وهي أخت ابن شداد لأمي قالت مات مولاي وترك ابنة، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف. حديث حسن. وخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرث الولاء من يرث المال، وفي المسند عنه وعن عمر بلفظ يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد. حديث ضعيف. وأخرج الدارمي عن الزهري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المولى أخ في الدين ونعمة، وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي في رجل أعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك وترك المعتق أباه وابنه قال المال للابن. إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن زيد بن ثابت في رجل ترك أباه وابن ابنه فقال الولاء لابن الابن. إسناده حسن. وخرج الدارمي عن زياد بن أبي مريم أن امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنها وأخاها ثم توفي مولاها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن المرأة وأخوها في ميراثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة، فقال أخوها يا رسول الله لو أنه جر جريرة على من كانت، قال عليك. إسناده حسن. وخرج الدارمي عن مغيرة قال سألت إبراهيم عن رجل أعتق مملوكا له فمات ومات المولى فترك المعتق أباه وابنه، فقال لأبيه كذا وما بقي فلابنه. إسناده صحيح إلى إبراهيم. وخرج الدارمي عن شعبة قال سمعت الحكم وحمادا يقولان هو للابن. إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع فأتاه فساوم به ثم تركه فرآه رجل فاشتراه فأعتقه، ثم جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه؟ فقال هو أخوك ومولاك. قال ما ترى في صحبته؟ فقال إن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك فهو خير لك وشر له. قال ما ترى في ماله؟ قال إن مات ولم يترك عصبة فأنت وارثه. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن شموس الكندية قالت قاضيت إلى علي في أب مات فلم يدع أحدا غيري ومولاه فأعطاني النصف وأعطى مولاه النصف. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن علي أنه أوتي بابنة ومولا فأعطى الابنة النصف والمولى النصف، قال الحكم فمنزلي هذا نصيب المولى الذي ورثه عن مولاه. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحكم عن عبد الرحمن بن مدلج أنه مات وترك ابنته ومواليه فأعطى علي ابنته النصف ومواليه النصف. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن إبراهيم أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما أباها فأعتقته ثم مات قال لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله، وما بقي فللمعتقة دون الأخرى. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الشعبي في امرأة اعتقت أباها فمات الأب وترك 4 بنات هي إحداهن، قال ليس عليه منا، لهن الثلثان وهي معهن. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد قال وأحسبه قد ذكر عبد الله أيضا أنهم قالوا الولاء للكبر، يعنون بالكبر ما كان أقرب بأب أو أم. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عبد الله بن عتبة قال كتب إلى عمر في شأن فكيهة بنت سمعان أنها ماتت وتركت ابن أخيها لأبيها وأمها وابن أخيها لأبيها، فكتب عمر إن الولاء للكبر. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الشعبي أن علي وزيدا قال الولاء للكبر، وقال عبد الله وشريح للورثة. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي قال قضى عمر وعبد الله وعلي وزيد للكبر بالولاء. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن ابن سيرين قال توفيت فكيهة بنت سمعان وتركت ابن أخيها لأبيها وبني بني أخيها لأبيها وأمها، فورث عمر بني أخيها لأبيها. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن إبراهيم عن عمر وعلي وزيد أنهم قالوا الولاء للكبر. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن إبراهيم في أخوين ورثا مولا كان اعتقه أبوهما فمات أحدهما وترك ولدا، قال كان علي وزيد وعبد الله رضي الله عنهم يقولون الولاء للكبر. إسنادهم منقطع. وأخرج الدارمي عن مطر وراق قال قال عمر وعلي الولاء للكبر. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن طاووس وإبراهيم قال الولاء للكبر. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن قتادة قال إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر هذا من سيده وهذا من سيده فالبيع للأول، ويقول أهل المدينة الولاء لسيد البائع، ويقولون إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي في العبد تزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد، قال إن كانت حرة فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا يعني الصبي فعلى مواليه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عامر وإبراهيم قال ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن طاووس في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وأمسكه الآخر، قال ميراثه بينهما. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الزهري قال ميراثه للذي أمسكه، قال قتاده وللمعتق كله وثمنه عليه ويقوله أهل الكوفة. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عطاء في الرجل يموت يترك مكاتبا وله بنون وبنات، أيكون للنساء من ولاء شيء؟ قال ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال دون النساء إلا ما كاتبنا أو أعتقنا. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن طاووس قال لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو أعتق من أعتقنا. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن يحيى بن أبي كثير قال توفي رجل وترك مكاتبا ثم مات المكاتب وترك مالا، فجعل ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على ميراثهم، وما فضل من المال بعد كتابته فللرجال منهم من بني مولاه دون النساء. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن إبراهيم عن عمر وعلي وزيد أنهم قالوا الولاء للكبر ولا يرثون النساء من الولاء إلا ما اعتقنا أو كاتبنا، منقطع رجاله ثقات. وخرج الدارمي عن أبي قلابة وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهم قالوا لا ترث النساء من الولاء إلا ما اعتقنا أو كاتبنا. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن قال لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو أعتق من أعتقنا إلا الملاعنة، فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن عمر أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي قلابة في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي، ثم مات بنوها، قال يرجع الولاء إلى عصبة المرأة. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن منصور قال سألت إبراهيم عن رجل كاتب عبدا له ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء، قال للذكور دون الإناث. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولا قال ولاء لبنيها فإذا ماتوا رجع إلى عصبتها، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال ليس للنساء من ولاء شيء إلا ما أعتقت هي بنفسها، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن محمد قال مات مولا لعمر فسأل ابن عمر زيد بن ثابت فقال هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟ قال ما أرى لهن شيئا وإن شئت أن تعطيهن أعطيتهن، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن هشام عن أبيه قال يحرز الولاء من يحرز الميراث، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه فاعتقدته فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم وماتت فخاصمت الموالي إلى عثمان فدعا عثمان البينة على ما قال، قال فأتى البينة فقاله عثمان اذهب فوالي من شئت، قال أبو بكر فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم، إسناده صحيح. باب ميراث الولد المنفي في اللعان. خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، صحيح مرسل. وخرج أبو داود والدارمي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعند الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بميراث ابن الملاعنة لأمه كله لما لقيت فيه من العناء، حديث صحيح. وخرج الدارمي عن عبد الله مسعود في ابن الملاعنة قال ميراثه لأمه، زاد في رواية تعقل عنه عصبة أمه، منقطع رجاله ثقات. وخرج الدارمي عن الحسن في ابن الملاعنة ترثه أمه.
عندنا ميراثه.
سمشة.
ميراثه يوم ليس ترثه.
عن الحسن في ابن الملاعنة ترثه أمه. وفي رواية لأمه الثلث وبقية المال لعصبة أمه. وفي رواية ميراثه لأمه فإن كان له أخ من أمه فله السدس، إسناده منقطع. وخرج الدارمي عن علي وعبد الله في ابن الملاعنة قال عصبته عصبة أمه، إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن الشعبي قال قال علي في ابن الملاعنة ترك أخاه لأمه وأمه لأخيه السدس ولأمه الثلث ثم يرد عليهما فيصير للأخ الثلث وللأم الثلثان، وقال ابن مسعود لأخيه السدس وما بقي فللأم، إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عطاء بن أبي رباح في ميراث ولد المتلاعنين قال لأمه وأهلها، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي في ابن الملاعنة ترك ابن أخ وجدا قال المال لابن الأخ، إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن زيد بن ثابت في ميراث ابن الملاعنة لأمه الثلث والثلثان لبيت المال، إسناده حسن. وأخرج الدارمي عن قتادة أن علي وابن مسعود قال في ولد الملاعنة ترك جدته وإخوته لأمه قال للجدة الثلث وللإخوة الثلثان، وقال زيد بن ثابت للجدة السدس وللإخوة للأم الثلث وما بقي فلبيت المال، منقطع رجاله ثقات. وأخرج الدارمي عن النخعي والشعبي قال ترثه أمه، إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عبد الله بن عبيد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كتبت إلى أخ لي من بني زريق أسأله لمن قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة، فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به لأمه هي بمنزلة أمه وأبيه، وقال سفيان المال كله للأم هي بمنزلة أبيه وأمه، إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن الزهري قال ولد الملاعنة لأمه ترث فريضتها منه وسائر ذلك في بيت المال، إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن ابن عمر قال إذا تلاعنا فرق بينهما ولم يجتمعا ودعي الولد لأمه يقال ابن فلانة هي عصبة يرثها وترثه ومن دعاه لزنية جلد، إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن الشعبي في ولد المتلاعنين أنه ترثه عصبة أمه وهم يعقلون عنه، إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن ابن عباس في ولد الملاعنة هو الذي لا أب له ترثه أمه وإخوته من أمه وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه. أسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن مكحول أنه سئل عن ميراث ولد الملاعن لمن هو، قال جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه في سببه لما لقيت من البلاء ولإخوته من أمه. وقال مكحول فإن ماتت الأم وتركت ابنها ثم توفي ابنها الذي جعل لها كان ميراثه لإخوته من أمه كله، لأنه كان لأمهم وجدهم، وكان لأبيها السدس من ابنته، وليس يرث الجد إلا في هذه المنزلة، لأنه إنما هو أبو الأم، وإنما ورث الإخوة من الأم أمهم، وورث الجد ابنته لأنه جعل لها، فالمال الذي للولد لورثة الأم، وهو بحوزة الجد وحده، كذا شيء، إذا لم يكن غيره. إسناده إلى مكحول صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن عباس أن قوما اختصموا إلى علي رضي الله عنه في ولد المتلاعنين، فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه، فقال إن أباه كان تبرأ منه فليس لكم من ميراثه شيء، فقضى بميراثه لأمه وجعلها عصبته. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. باب في ميراث الإخوة. أخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. زاد ابن ماجه والدارمي يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه. ورفض الدارمي الإخوة من الأم يتوارثون دون بني العلات. زاد الترمذي في رواية في أوله قال علي إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. حديث حسن. أخرج الدارمي عن مسروق عن عبد الله أنه كان يقول في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، قال للأخوات للأب والأم الثلثان وما بقي فللذكور دون الإناث. فقدم مسروق المدينة فسمع قول زيد فيها فأعجبه، فقال له بعض أصحابه أتترك قول عبد الله؟ قال إني أتيت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. قال أحمد فقلت لأبي شهاب وكيف قال زيد فيها؟ قال شرك بينهم. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إسماعيل قال ذكرنا عند حكيم بن جابر أن ابن مسعود قال في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب أنه كان يعطي للأخوات من الأب والأم الثلثين وبقي في الذكور دون الإناث. فقال حكيم قال زيد بن ثابت هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء، إن إخوتهن قد ردوا عليهن. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن مسروق أنه كان يشرك فقال له علقمة هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟ فقال لا، ولكني رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون في ابنتين وبنت ابن وابن ابن وأختين. إسناده صحيح.
أهلا هذا بارك الله فيك، تقبل الله منك، تأمن الله طاعة هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.
اللهم صل وسلم. جزاك الله خير.